أو ينفعونه لا، هو ألد أعدائهم وأشد أعدائهم. وعلي رضي الله عنه هم أو فعل أحرق من ألهه أو عبده مع الله أو تقرب إليه بالنار، لأنه عدوه، لأنه هو رضي الله عنه عبد من عباد الله، وهو أحد الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأحد العشرة المبشرين بالجنة، فما يرضى أن يعبد من دون الله أو مع الله.
يقول السائل: اقترب موعد العودة إلى بلادنا بعد أن أدينا العمرة ولله الحمد، ولكن معنا امرأة حائض، فماذا تفعل في طواف الوداع؟
ما ليس عليها شيء والحمد لله. طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء في الحج والعمرة، ولا يلزمها كما يظن بعض الجهلة أن تأتي إلى باب المسجد وتدعو أو تقول شيئا أو تدور على المسجد الحرام من خارجها أو نحو ذلك، هذا جهل ما ورد، وإنما هي تسافر من دارها من محل سكنها وليس عليها شيء.
يقول السائل: موعد ذهابنا بعد صلاة العشاء، فهل لنا أن نطوف طواف الوداع بعد صلاة العصر؟
لا يا أخي، ما يحسن هذا. بعد صلاة العصر الوداع والسفر بعد صلاة العشاء بينهما مسافة، فالأحسن أن يكون طواف الوداع في أقرب وقت للسفر من غير مشقة على المسافر. يعني إذا كان السفر مثلا بعد الظهر والمرء ما يستطيع أن يطوف مثلا قبل الظهر مباشرة أو بعد الظهر لأن الشمس حارة مثلا، فيحب أن يطوف قبل مثلا الساعة 10 أو 9 أو نحو ذلك، فلا بأس بهذا إن شاء الله. لكن كونه يعجل طواف الوداع قبل السفر بزمن طويل ما يحسن هذا.
يقول السائل: هل يجوز إنكاح المرأة نفسها؟
لا يجوز المرأة أن تنكح نفسها ولا تنكح ابنتها ولا أختها ولا قريبتها، لأنها ما تتولى عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها، وإنما يتولى هذا الرجال، والأمر فيه سعة ولله الحمد. إذا كان لها أولياء من عصبتها، أبوها، ابنها، أخوها وهكذا، فهؤلاء هم الأولياء. ما وجدوا أو كانوا كفار لا ولاية لهم عليها فيزوجها الحاكم القاضي الشرعي في البلد التي هي فيها هو وليها، ويحتاط لها ويقرر لها المهر المناسب، وهكذا لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا يعني تنازع الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. تنازع الأولياء أو ما وجد الأولياء أو الأولياء موجودون لكم كفار وهي مسلمة من الله عليها بالإسلام، مثل من يقدم لهذه البلاد مثلا فيسلم وأهلها وذويها كلهم كفار ما لهم ولاية عليها حينئذ، هذه تراجع المحكمة التي هي فيها في بلدها فيعقد لها الحاكم ويحتاط لها القاضي الشرعي، ولي الأمر العام جعل ولاية النكاح لمن لا ولي لها للقضاة، لأنهم يتولون أمور المسلمين، فالقاضي يزوج من لا ولي لها، يعني يكون هو بنفسه ولي لها فيزوجها، أو يوكل غيره في تزويجها. القاضي يصدر وكالة من نفسه لشخص آخر، يقول وكلتك في تزويج فلانة بصفتي وليا لها شرعي.
يقول السائل: صمت قبل المملكة بيوم ثم أفطرت في السفر وأتممت مع المملكة 29 يوم، فهل يجب علي قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته أثناء سفري؟
الجواب نعم، يجب عليك قضاء هذا اليوم، لأنك أفطرت يوما من أيام رمضان فيجب عليك قضاؤه. فمثلا الذين صاموا يوم الأحد الذي هو 30 من شعبان عندنا، ونحن صمنا يوم الاثنين ثم أفطرنا يوم الثلاثاء بعد تمام 29، بالنسبة له هو يكون يوم الثلاثاء هو صام قبله، يعني 30 يوما، فيكون صام حقيقة. إذا صار أفطر يوم في السفر يكون صام 29 يوم، ونحن صمنا 29 يوم، يلزمه قضاء اليوم الذي أفطره، لأنه أفطر يوما من رمضان لسفره فيلزمه قضاؤه. يقال هو صام مثلنا 29 يوم، نقول نعم هو صام مثلنا لكنه أفطر في أثناء رمضان، ونحن صمنا حينما رأينا الهلال يوم الاثنين، وهم إن كانوا رأوا الهلال يوم الأحد وصاموا أو صاموا بالحساب، فإن كانوا رأوا الهلال ونحن لم نراه فصيامهم صحيح وصيامنا صحيح حنا كذلك، وإن كانوا لم يروا هلال وإنما هم بمجرد الحساب أن يوم الأحد هو اليوم الأول من رمضان فهذا غير صحيح، لأن الحساب لا دخل له في الصيام والفطر وفي يوم عرفة وفي يوم الحج الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، أكملوا العدة كم؟ 30 يوما. فإن رأيناه ليلة 30 من شعبان على أنه ليلة الأولى من رمضان وجب علينا أن نصوم، ما رأيناه نكمل العدة. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في هذا في الفطر من زمن الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس رضي الله عنه في المدينة ومعاوية رضي الله عنه في الشام، صام أهل الشام قبل أهل المدينة بيوم، وأخبر ابن عباس رضي الله عنهما بصيام أهل الشام فيما بعد في منتصف رمضان أو في آخر رمضان، فقيل له ألا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال لا، إن نحن ما رأيناه إلا ليلة كذا فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة 30 يوما، إن رأيناه بعد 29 يوما أفطرنا، وإن لم نره أكملنا العدة 30 يوما. يقول بهذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة.
يقول السائل: منذ أن بلغت لم أكن أصلي، ثم من الله علي وبدأت أصلي، فما حكم الصلوات التي تركتها من بلوغي؟
عليك أولا أن تحمد الله جل وعلا الذي من عليك بالتوبة والهداية للإسلام، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، فالمحافظ على الصلاة مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وتارك الصلاة كافر بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني إذا لم يقم الصلاة فلا يخلى سبيله، يعني يقاتل. ويقول تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فمعناه أنه إذا لم يصلي فليس بأخ لنا في الدين، يعني كافر، والمسلم أخو المسلم. فالمرء إذا من الله عليه بالتوبة والهداية عليه أن يحمد الله جل وعلا على ذلك، وأن يكثر من نوافل العبادة. وهل يؤمر بقضاء ما فاته؟ لا، ما يؤمر بقضاء ما فاته، لأن المرء إذا فاته فرض أو فرائض معدودة يجب عليه المبادرة بقضائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالمسلم ما يجوز له أن يترك فرض من الفرائض ولا يؤخره إلا لناوي الجمع مما يسوغ جمعه، تؤخر صلاة المغرب إلى العشاء لأنك لك الجمع لمرض أو سفر، وتؤخر صلاة الظهر إلى العصر لأن لك الجمع لمرض أو سفر، لكن تؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس حرام عليك ولا يجوز. فإن غلبه نوم ونحوه فطلعت عليه الشمس وهو لم يصلي الفجر فيجب عليه المبادرة وأدائها، ولا يجوز له أن يؤخر صلاة الفجر إلى الغد حتى يصليها في وقت الفجر، هذا لا يجوز. ويخطئ بعض الناس في هذا، يظن أن القضاء أنه يقضي مع كل فرض فرضا، وليس كذلك. وأما التارك للصلاة بالكلية متعمدا فهذا كافر والعياذ بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والكافر إذا من الله عليه بالإسلام هل يؤمر بقضاء الفرائض التي فاتته؟ شخص مثلا أسلم وعمره 75 سنة، من الله عليه بالإسلام فشهد شهادة الحق وبدأ يصلي ويصوم ويتقرب إلى الله، هل نقول له الصلاة واجبة عليك من حين بلغت 15 سنة، فالآن عمرك 75، نزل 15 سنة وصل صلاة 60 سنة؟ لا، ما يؤمر بهذا وما ورد. وإنما إذا من الله عليه بالإسلام يؤدي الواجبات والفرائض الآن، وما مضى ما هو مسؤول عنه، إذا من الله عليه بالإسلام يحسن العمل في الحاضر والمستقبل ولا يكلف بأداء ما فات. وكذلك هذا وغيره ممن تاب في آخر عمره أو في وسط عمره وكان قد ترك الصلاة سنوات 10 أو 20 أو 5 سنوات مثلا، فهذا عليه أن يحسن العمل في الحاضر والمستقبل ولا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات.
يقول السائل: أنا مقيم في هذا البلد وأردت الزواج وتقدمت لخطبة فتاة، ولكن أهلها رفضوا ذلك والفتاة موافقة على ذلك، وتريد أن نذهب إلى المحكمة، فهل يعقد لنا القاضي؟
لا يا أخي، ما يعقد لها القاضي لاختيارها فقط، لأن الأولياء لهم حق، فإن كان رفض الأولياء بحق فلا يعقد لها القاضي، ولو عقد القاضي ما صح عقده إذا كان رفض الأولياء بحق، والقضاة الشرعيون ما يعقدون إلا بعد التثبت بأن لهم الحق أن يعقدوا، وإذا كان رفضهم بغير حق مثلا فالقاضي ينقل الولاية إلى من يليهم وهكذا من واحد إلى آخر، فإذا رفض جميع الأولياء كلهم بغير حق عقد القاضي حينئذ. القاضي ما يعقد إلا إذا كان رفض الأولياء بغير حق، فمن رفض فيعتبر عاضل، والعاضل تفسخ ولايته، يفسخ القاضي ولايته ويجعلها لمن يليه. مثلا رفض الأب بغير حق، ينقل القاضي الولاية إلى الأخ الشقيق، فإن عقد صح العقد، وإن لم يعقد نقلها إلى من يليه، وهكذا واحدا بعد الآخر، فإذا كلهم رفضوا، جميع الأولياء رفضوا، فحينئذ يعقد القاضي، هذا إذا كان الرفض بغير حق، أما إذا كان له مبرر فلا يعقد القاضي. واختيار الفتاة ما يعتبر مسيغ للقاضي ولا لغيره أن يعقد، لأن الفتاة قد تغتر بالمظهر ولا تدرك العواقب، والأولياء يفكرون في الحاضر والمستقبل، ولهذا لم يجعل الله جل وعلا ولاية النكاح للنساء، لأنها تغتر إذا رأت شيئا ما اغترت به، بينما الرجال يتثبتون ويدركون ما لا تدرك النساء.
يقول السائل: جئت في رمضان وأديت العمرة ولله الحمد، والآن أريد أن أؤدي عمرة في هذا الشهر لوالدتي رحمها الله.
ما دمت قدمت مكة بعمرة وأديتها فالحمد لله، فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن سافرت إلى مكان ما قريب أو بعيد إلى المدينة أو إلى جدة أو الطائف